المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا البلد الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل آمن الله به الخلق في سبلهم ومن النار إذا أطعوا. وفي الجزء الثاني من كتاب تاريخ بغداد روى الخطيب البغدادي عن أنس بن مالك قال: لما نزلت سورة الموالدين المباركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بها فرحا شديدا حتى كان لنا شدة فرح، فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال: إنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين الإمام أبي طالب صلوات الله عليه ولا يؤمنون بغيب ولا يعجبون عن غيب، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات، المعروف عندهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما انكروا، مفزعهم في المعضلات الى انفسهم وتعويلهم في المبهمات على طالبهم، كأن كل امرئ منهم إيمان شخصي قد أخذ منها فيما يرى في عرى ثقات وأسباب محكمة. وقد صور عليه السلام هذا الشعر للناس تصويرا آخر، قال: رجل وكله الله إلى نفسه وهو جائر عن قصد السجن، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة وفكرة ضال عن هدي عن تقبل، مضل بما اهتدى به في حياته وغرق، ويرى امير المؤمنين سلام الله عليه ان هناك صنفا للناس تظهر عليهم اثار الحب والفقر، لكن دون قصد وانما مجال النشور والاقبال، هؤلاء ليسوا كمن يزهد وهو قاصر. وهنا يقول الإسلام عن الإسلام: ومنها ما عن طلب الملك من نفسه وإنه نفسه فقصرته الآل على هذا، فتحلى بالسرعة وتزين بلباس أهل السفر، وليس من ذلك في نطاق ولا نطاق. أقرب الناس والأبعد بدا بمحبته من يد بمحبته يرشد وحسبك من فضله أن نعلي لغير المهيمن لم يكن وإن من المصطفى صنوه لفي ذروة الشرف الأتيد أباه الإمامة من بعده وكانا من الناس في مسجده ومن ذا سواه يرى قائما على الحوض يسقي الورى عن يده ومن ذا غدا حبه في الورى دليلا على شرف الموجود
para agua, ¿sí? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo na karibuni kwa nasi katika sehemu ya 88 ya kipindi hiki cha Hekaya za Aya. Leo tutaangazia sababu za kuteremshwa aya za 76 na 77 za suratul Isra.
Warubba akhan wafaitu lahu bihaqqin walakin la yadhuku lahu
Kiraa na kisomo cha aya za Qur'ani kitufu kilikuwa na taathira kubwa kiasi kwamba hata nyoyo zilizogubikwa na kutu za washirikina zilikuwa zikivutiwa na kisomo hicho. Kwa sababu hiyo, wengi wao walirejea kwenye nafsi na akili zao baada ya kuelewa dini ya Uislamu na kujiunga na dini hiyo kwa siri. Hapana shaka kwamba mwelekeo huu uliokuwa ukiongezeka kila siku wa kusilimu watu wa Maka ulikuwa mgumu kwa washirikina, na ili kukabiliana na hamu ya watu ya kuingia kwenye dini ya Uislamu waliamua kumuua mtume hadharani kwa siri. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, njama na mpango huo mchafu ulifichuka na habari zake zikamfikia fani wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikusanya familia yake na kuamuru wote kulinda maisha ya mtume na kuzuia aina yoyote ya nia mbaya dhidi ya mtume. Kufuatia amri hiyo, watoto wote wa Abdul Muttalib, Waislamu na wasio Waislamu, walikusanyika kando kando ya mtume katika eneo lililojulikana kwa jina la Shi'b. Shi'b Abi Talib ilikuwa kitongoji maarufu katika mji wa Makka. Shi'b ina maana ya mpasuko au njia kati ya mji wa Makka uko katika eneo la milimani. Watu wa mji huo walitumia mianya ya milimani kama kizuizi cha asili na kimaumbile dhidi ya mafuriko na kujenga nyumba zao katika mamlaka. Karibu na Masjid al-Haram kulikuwa na Shi'b tatu zilizokaribiana: Shi'b Abi Talib, Shi'b Bani Hashim na Shi'b Bani Umayya, mababu na jamaa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kawaida waliishi katika maeneo haya matatu. Nyumba ambapo mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, alizaliwa, iliyojulikana kama Maulidun Nabi, iko mwanzoni mwa sehemu hii upande wa mashariki wa Makka. Eneo hili pia linaitwa Shi'b al-Maulid, nyumba ya Hadhrat Khadija alayhi salam, ambako aliishi na mtume wa Mwenyezi Mungu na ambako watoto wao wote akiwemo Bibi Fatima az-Zahra alayhi salam walizaliwa, iko katika Shi'b. Hii leo ni sehemu ndogo tu ya eneo la Shi'b Abi Talib inayoitwa Souq al-Tayyib, uliosalia na sehemu nyingine ilifungiwa kisingizio cha ufanyizi au kuingizwa ndani ya Masjid. Wapenzi wasikilizaji, viongozi wa Makuraish walipogundua kwamba watoto wote wa Abdul Muttalib walikuwa na nia moja na walikuwa wakiingiza mtume katika Shi'b Abi Talib, waliamua kuwawekea vikwazo vya kiuchumi na kijamii ili kudhoofisha msimamo wao na kuzuia kuenea ushawishi wa Kiislamu. Hiyo waliandika mkataba ambao ulisainiwa na watu wenye ushawishi na vinara wa kabila hili. Kisha walitundika ndani ya Kaaba na kuapa kwamba kila mtu aliyetanguliza hadi kumzia mwisho. Mkataba huo ulijumuisha mambo kama vile kukataza ndoa na Bani Hashim na kuwaunga mkono wapinzani wa mtume Mwenyezi Mungu katika kilele. Kwa hivyo mtu yeyote aliyeingia mjini Makka hakuruhusiwa kufanya biashara na Bani Hashim, na kama mtu yeyote angefanya hivyo mali yake ingekuwa. Waislamu waliruhusiwa kutoka nje ya Shi'b Abi Talib na katika mwaka wa kwanza Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na kanisa, zake alimlingania kila mtu aliyemuona kwenye dini ya Islam. Jambo hili liliwakasirisha sana washirikina wa Maka. Kwa hivyo walikwenda kwa Abu Talib na kumwambia, tukabidhi mwana wa ndugu yako, hatuwezi tena kuvumilia kuwa. Abu Talib aliwapa jibu kali na akawakatisha. Hata hivyo alichelea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam angeuawa nyakati za usiku. Sababu hiyo wakati wote Mtume akilala aliweka godoro lake upande mmoja wa Mtume na kumweka mmoja wa watoto wake upande wa pili, na hivyo kuweka Mtume. Wakati mwingine wakati wa kulala Abu Talib alaihi wasallam alikuwa akimwambia Mtume alali kitandani kwake, na watu wengine walipolala angemwamuru mmoja wa wanaye au ndugu zake abadilishane nafasi. Usiku mmoja Abu Talib alimwagiza mwanaye Ali alaihi salam alale mahali pa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali alilala mahali pa Mtume. Baba, mimi ni mwanao. Abu Talib alimjibu mwanaye kwa kutunga shairi ambalo beti zake za kwanza zinasema: mwanangu, huwa na subira katika mtihani huu, kwani subira ndio njia ya busara. Kila kitu kilicho hai hatimaye kitakufa. Nimekutoa kafara katika majaribio haya makubwa kwa ajili ya mtu mtukufu na mwana wangu. Mwisho. Mashaka na hali ngumu ya Bani Hashim huko Shiba ya Abu Talib iliendelea kwa kipindi cha miezi mitatu. Matatizo na njaa vilishadidi sana, kiasi kwamba watoto walilia kwa njaa na vilio vyao vilifika masikioni mwa Quraishi. Mtume na Bani Hashim walilazimika kula nyasi katika kipindi hicho kutokana na njaa. Baadhi ya Makuraishi walieleza wazi wazi kutoridhishwa na hiyo. Malaika Jibril alimjulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mkataba huo wa makafiri umejiisha. Baada ya kusikia habari hii, Abu Talib alikwenda Masjidil Haram muda uliotengwa kwa ajili ya kutoa chakula na inayosadifiana na tarehe 3 Novemba 2025. Katika siku kama ya leo miaka 490 iliyopita alifariki msomi mkubwa wa Kiislamu Ibn Tulun alizaliwa mwaka 1880 mjini Damascus. Katika umri wake wote alifanya jitihada kubwa za utafiti, kufundisha na kuandika vitabu katika taaluma mbalimbali. Ibn Tulun Al-Mashhuri ameandika vitabu vingi vya thamani kuhusiana na historia ya Uislamu, na pia katika uwanja wa kusema Qur'an na sunna, hadithi, lugha na irfani. Kitabu cha As-Safinatu Tulwiya ni miongoni mwa athari za mwanafalsafa wa Kifalastini
والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء
katika siku kama ya leo miaka 121 iliyopita alishafanya ilifanyika kwa kupata ushauri kutoka Colombia. Siku hiyo kama siku ya ardhi ya Panama ilizinduliwa na kupaliwa kwa mabasi ya Kihispania mwaka 1551. Miladi ya Panama ilikaliwa kwa mabasi ya Colombia mwaka 1821. Tangu wakati huo mwanzilishi wa mji huo walianzisha mapambano dhidi ya wavamizi wa Kikolombia walio alimamu haya. Wananchi walizidi kushuhudia baada ya kuwasilishwa mpango wa serikali mwaka 1923 Panama ilikuwa na bomba na kuanza miaka 68 iliyopita katika siku kama hii ya leo, wakati wa shambulio la askari wa utawala wa Israel dhidi ya Misri, wanajeshi wa utawala huo walivamia mji wa Khan Yunis katika ukanda wa Gaza huko Palestina na kuwaua kwa umati wakazi wa mji. Baada ya kukalia kwa mabavu mji huo, askari hao waliwaua askari 25 wa Misri. Unyama wa askari hao haukuishia hapo, kwani walishambulia hospitali ya mkoa wa mji wa Khan Yunis na kuwaua kwa umati wa uguzi, madaktari na wagonjwa wote waliokuwa wamelazwa katika hospitali hiyo. Watu wapatao 275 waliuawa katika mashambulizi hayo ya unyama wa askari.
هذه أساليب يمارسونها في الإعلام وكلها تمحور حول قضية التظاهر بالمظلوم، مع العلم بأن الصهاينة
في الجانب الآخر من العالم قاموا بالعمل على شريحة كبيرة من المسيحيين لمشاركتهم في الجنة والتعاطف
معهم
وقصة لجبوة مدارات يانشي موقع الكمودية التي
تفيد بأن هذه الأرض قد وهب لبني إسرائيل
سريكاليا جاغي داكو
وغاية مكون مكوى
سريكاليا فرنسا كذلك مياكا قومي نانيا وتوالا واكي كمزهوة لتين لجناعي
ملاجيا تشا ناقضي من جاري ملايين المسيحيين صهاينة غير يقصد إنهم يزاولون نشاطهم الإعلامي على هذا النحو منذ سنوات، واليوم أيضا يشق هذا الإعلام طريقه في العالم بسرعة متزايدة. لقد استغلوا الأحداث التي وقعت كأحداث 11 أيلول سبتمبر في نيويورك وواشنطن أشد استغلال، واستطاعوا تهميش القضية الفلسطينية وجعلها قضية ثانوية على هامش اهتمامات العالم الإسلامي.
حصلوا إفراد
على أكبر دعم أمريكي، وفي المقابل لا يحق لأي أحد في الدول التي تدعي الحرية أن يتفوه متسائلا أو معترضا على سبب حياة النسائل والفلسطينيين أو متحدثا عن العنف الذي يمارس اليوم بحق الشعب الفلسطيني. وبالنظر إلى هذا المنهج الإعلائي وانطلاقا من معرفة الإنسان بالواقع النفسي الذي يعيشه العدو، يتحتم على المسؤولين والقائدين جميعهم على وسائل الإعلام في الدول الإسلامية أن يشعروا بالمسؤولية ويعملوا ضمن منهجا نظري. فهذه المهمة تكتسب أهمية حيوية وتعد يوم قضية فلسطينية وواجبا ثقيلا ليس على الشعب الفلسطيني كحاسب بل على العالم الإسلامي. على سبيل المثال يمكن الإشارة إلى تجربة الجنوب اللبناني التي لا تخفى على السادة الحكومة كنموذج، حيث استطاع الشباب اللبناني المسلمون المجاهدون استثمار العنصر الإعلامي على أفضل نحو لدى المواجهات الكبيرة التي خاضوها مع العدو الصهيوني، وتمكنوا من إبراز عنصر المقاومة والتضحية بصورة صحيحة إلى العالم الإسلامي، وهذا هو الذي يرهق العدو ويضيقه ذرعا. فأدرك العالم الإسلامي بأسره ماذا تفعل المقاومة في الجنوب اللبناني، وما الذي تريد فعله، وما هي غايتها. فهناك وظف الإعلام توظيفا صحيحا ساهم في تعزيز معنويات المجاهدين وإنهاك العدو وتثبيط معنوياته، وهذا ما يجب علينا القيام به دائما. العالم الإسلامي في حرب مستمرة وهو عرضة لهجمات دائمة، وهذه قطعة من جسد العالم الإسلامي قابعة تحت مخالب الصهاينة ينهشونها صباحا ومساء. لذلك يجب استثمار الجانب الإعلامي إلى أبعد الحدود وتوظيفه لهذه القضية. لا بد من طرح مشروع أساسي للعمل بالاستراتيجية الإعلامية ضد الصهاينة الغاصبين. لا يكفي العمل التكتيكي المرحلي الذي تفرزه الأحداث لإبراز بعض صفحات الظلم، لا بد من وجود اتجاه إعلامي شامل تتفق عليه أقطاب العالم الإسلامي كافة وتعمل بموجبه. نحن لا نملك المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، الذي نملكه أيضا ليس شيئا قليلا. علينا أن نستثمر ثرواتنا وأرصدتنا التي تعود إلى العالم الإسلامي أقصى استثمار، وعلينا أن لا نساهم في استسلام الشعب الفلسطيني وإحباطه، ولابد لنا أن نبرز حقه. الحقيقة تتمثل بالأمل والأفق الجديد والرعب الذي ملأ قلوب الصهاينة واستئصال شوكة القوى الداعمة للصهاينة أمام نهضة شاملة لشعب يدفعه إيمانه للنهوض. الشعب الذي يسير متماسكا متآزرا ويستند إلى إيمانه لا يهزم أبدا. علينا إبراز هذه الحقائق من أجل زرع مزيد من الأمل في قلوب الناظرين المرابطين في الميدان وخلق روح المقاومة والاستمسار لديه. إن مهمة الإعلام في الوقت الحاضر تتمثل في الإعداد النفسي للمقاومة. يجب أن لا ينتهج النظام الإعلامي الإسلامي والعربي نهجا كأنه بعيد عن ساحة المعركة. إنكم تقفون وسط هذه الساحة شئتم أم أبيتم، وكل فعل نقوم به اليوم سيترك أثره وسيثبته التاريخ في المستقبل. ونحن نرجو أن يدرك كل العالم الإسلامي بوضوح هذه القضية بكل أبعادها وجوانبها، ويقوم بوظيفته الملقاة على عاتقه.
ضرورة استخدام الأساليب الإعلامية للمحاربة. الواحدة ظهرا في إذاعة القانون صوت الجمهورية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الوسطاء يواصلون جهودهم لتقليل وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني. وأضاف إسماعيل بقائي أن هناك استمرارا لتبادل الرسائل، لكن ذلك لا يعني سماح مفاوضات مع الولايات المتحدة. كما عبر عن طرق طهران البالغ من استمرار انتهاكات وإطلاق النار في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الدول الضامنة للاتفاق تتحمل مسؤولية كبيرة في حال ما يجري. مضيفا أن طهران ستواصل دعم الشعب الفلسطيني في إقاله حتى يمر عدوان ورفع الحصار والأسد. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم قصفا جويا دفاعيا وعمليات نسف جديدة في المنازل في قطاع غزة ضمن انتهاكات متجددة لإطلاق النار. وقد شنت الطرف الحربية بدأت جوية وحضر قصف دفاعي على مدينة رفح وأنقر قائمة جنوبية القطاع. كما أخذ الرسالة الأمن الفلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت مارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة. وقالت المصادر نفسها أن آليات الاحتلال قطعت الأحياء الشرقية للمدينة إدامة، مع ذلك أطلقت مسيرات الإسرائيلية نارا شرق حي. قالت صحيفة المعارف العبرية أنه تم التعرف على هويات جثث الأسرى الثلاثة الذين سلمتهم كتاب القسام، مبينة أن منهم العقيد أساف حمامي أرفع ضابة من الأسرى على يد مجاهدي القسام. وكان كتاب القسام أعرف تسليمها ثلاثة من أسرى جنود الاحتلال إلى الصليب الأحمر من قطاع غزة مبيحة وشد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان نحوه موافة متعذرا لإصابته بعصابة قوات الاحتلال فترة غزة، والآخر شاب بعد إصابته بعصابة الصوت الإسلامي الكبير في القدس الغربي. وفي التفاصيل قالت الصحة الفلسطينية أن الفتى استشهد متعذرا بجراحه القصيرة التي أصيب بها في مجموعة الهجمة الدرعة في مدى البيت وريك شرق نابلس.